الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 128 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. ما اسمه يا أبا الحسن؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، جزاك الله خير. وهو الدرس 8 من كتاب مناقب الأنصار رحمهم الله. قال: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أي ابن جابر بن مالك من بني أنمار من أرش، نسب إلى أمهم بجيلة، يكنى أبا عمرو على المشهور. واختلف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة 9، ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس في حجة الوداع، وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما، وكان موت جرير سنة 50 وقيل بعدها. ثم أيضا قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، دليل على أنه قبل. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: سمعته يقول: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، في رواية إلا تبسم. خصلة عظيمة التبسم في وجه القادم، فإن القلوب تنشرح بذلك، وهي من الصدقات. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وأحاديث الابتسامة كثيرة، لو أراد أحدهم أن يؤلف فيها مؤلفا لكان. وكنت قد شرعت فيه في مكة المكرمة ثم كسلت عنه، فضل الابتسامة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الابتسامة، انشراح الصدر نعمة من الله. كون الإنسان يكون منشرح الصدر نعمة من الله، يبتسم إلى ولده، يبتسم إلى طالبه، يبتسم إلى زوجته، يبتسم إلى صاحبه، يعني يكون الغضب طارئ فقط. الغضب يطرأ، ما أحد يسلم منه، لكن يكون طارئ في خلقه. أما إذا كان الغضب هو السائد، هذه ما عدها حياة، هذا قسوة قلب. تجده هو ضيق الصدر، زوجته ضيقت الصدر، ولده ضيق الصدر، صاحبه ضيق الصدر، جاره ضيق الصدر بسبب ضيق صدره. لكن الأصل أن الإنسان يكون منشرح الصدر، بشوش الوجه، مستنير الوجه، هادئ البال، صالح الحال. فإذا غضب يغضب بقدرها ثم يعود إلى حاله الأول. نحن في آخر الزمان كثرت أمراض الضغط، كثرت البواسير، كثرت السكر، كثرت الجلطات، أمراض كثيرة سببها الغضب الزائد، والله المستعان. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأصحابه والتألف لهم والمداراه. لا تقل ما هذا قد في الجيب ثم تمكنوا من هذا التصرف، ربما يسخط ويذهب. فلا بد من المداراة سواء للقريب أو للبعيد. من يدري دار، ومن لم يدري سوف يرى. عما قريب عقبات المداراة، أو كما قال: الذي ما يداري يتعب. يكون مثل ذاك الذي قال: كان كل ما لقي واحد يبهرر فيه، والناس يخافوه، لما يوم من الأيام لقي واحد بهرر فيه أخذوا ضرب به الأرض، فقالوا له: كيف أنت؟ قال: كنت أحمر عين لقيت أحمر كله. فالذي ما يداري سيلقى أحمر كله. لكن داري يا أخي، لا تداهن. في فرق بين المداهنة والمدارة. المداهنة أن تتنازل عن الحق، هذا ما يجوز. المدارة أن تضحك مع هذا، تداعب هذا، تماشي هذا بما تكفى الشر، بما تكفى الشر. قال رحمه الله عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان رضي الله عنه كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال: فكسرناه وقتلنا من وجدناه عنده، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا ولأحمس. اللهم بارك في خيرها وفي رجالها. ومن عجيب شأن جرير رضي الله عنه أنه لما دنا من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في دخوله فقال: سيقدم عليكم رجل بأحسن هيئة وكذا من ذي يمن على وجهه مسحة ملك وفي نسخة ملك، فإما أنه كان من أبناء الملوك وإما أنه كان غاية في الجمال. جرير البجلي كان جميل المحيا، وهذه ميزة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وكان لا يثبت على الخيل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسله غزوة ما يثبت على الخيل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له بالثبات، وعند ذلك ركب الخيل وصار فاتحا. قال رحمه الله: باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. واسم اليمان حسل بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانيه، ثم لام ابن جابر له ولأبيه صحبة. قال: والسند المتصل حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من هو يعرف زوجة هشام بن عروة؟ عندك أبا هريرة، ما اسم زوجته عندك؟ موسى، دعنا نجرب الأخوة الليلة. شميري هذا محمد، أما هذا قد هلاها، قد هنا قصة في طالب العلم ما يعرف زوجة هشام بن عروة. عندك يا وضاح؟ فاطمة بنت المنذر، شيخته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر، كم قد كررناها في هذا المكان، لا تنسوها بارك الله فيكم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، هزيمة نكراء، وصفها الله في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس الضرب من القفا وهم في فرار، تركوا نساءهم فروا، لكن لله حكمة يا أخوة، وإلا والله تركوا نساءهم وفروا لما دخل في قلوبهم من الجبن والخور، ولما عليه أهل الإسلام من الشجاعة والبسالة، لكن المعاصي تذل، كم من كريم تذله المعصية، كم من شجاع تذله المعصية، كم من قوي تضعفه المعصية، كم من عالم تخزيه المعصية، نسأل الله الثبات والعافية. المعاصي شؤم على الأمة، كم من مكارم تذهب بسبب المعاصي. فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، هذا بعد أن وقع في المسلمين الانكسار، فرجعت أولاهم على أخراهم، رجع المسلمون بعضهم على بعض شدة الهول، فاجتلدت مع أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى: أي عباد الله، أبي أبي، يقتلوه، يظنوه من المشركين. فقال: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل، يعني غفر للمسلمين وعفى عنهم، مع أنه يلزمهم لو شدد في هدية الخطأ، لكن عفى عنهم لله. وحذيفة صاحب السر، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي فضل حذيفة ما هو أصرح من هذا الحديث، لكن كأنه ليس على شرط البخاري، وإلا في ليلة الأحزاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة ثلاثا. ثم قال: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وأتاه بخبر القوم، فهو مبشر الجنة لهذا الحديث العظيم. باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها. انظر إلى فقه البخاري، يعني ذكر كثير من الصحابة مع فضائلهم، وأتى بذكر هند بنت عتبة لعلمه أن الرافضة يطعنون فيها، ليبين أنها مسلمة وقد حسن إسلامها. هند بنت عتبة رضي الله عنها وأبوها عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، وهي والدة معاوية، قتل أبوها ببدر كما سيأتي في المغازي، وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحد، وحرضت على قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قتل عمها شيبة، وشرك في قتل أبيها عتبة فقتله وحشي بن حرب، لم يكن وحشي عبدا لها. هذا الكلام عليه ملاحظة، إذ أن وحشي لم يكن عبدا لها حتى يقال بأنها حرضته، إلا إذا وجدته في المعركة وقد جهز لهذا الأمر وقالت له اقتله، أما هو عبد للمطعم بن عدي، وإنما خرج للثأر لأبيهم، وأبناؤه أبناء المطعم قالوا له إذا أخذت بثأر أبينا فأنت حر. وأما قولهم بأنها أكلت من كبد حمزة قول لا دليل عليه، وإن صح هذا القول ما فيه مطعن، لأن من تاب تاب الله عليه، والإسلام يهدم ما قبله. فلا تعير هند بنت عتبة، ولا يعير أبو سفيان صخر بن حرب، ولا يعير معاوية رضي الله عنه، ولا يعير جميعهم بما كان قبل الإسلام، كما أنهم دائما يعيرون يقولون عمر دفن ابنته. أولا هذه قصة لا أساس لها، ثانيا هب أن عمر دفن ابنته، قد عمل ما هو أعظم من دفن ابنته، كان يصلي للصنم، كان يشرك ويندد، فإذا كان الله عز وجل قد تجاوز في دفن في عبادة غيره بالإسلام والتوبة، فكيف بدفن ابنه أو بشرب خمر أو بتعاطي شيء من المعاصي؟ لكن القوم قوم بهت، ما عندهم مطاعن إلا أنهم يأتون بالكذب الذي يلتبس على المساكين، وأما أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يؤثر فيهم. قال رحمه الله بالسند المتصل، وقال عبدان، مع أن عبدان من شيوخه لكن هنا ذكره بصيغة التعليق، أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. كانت تكرهه تبغضه لأنها كانت على الكفر، ثم أصبح اليوم على ظهر الأرض، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. صارت تحبهم لأنها صارت من أهل الإسلام، محبة للإسلام ولأهل الإسلام ولنبي الإسلام، وهذا دليل على حسن إسلامها. قال وأيضا والذي نفسي بيده، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، يعني سيقع منك حب أكثر مما أنت عليه الآن مع زيادة الإيمان وزيادة الأعمال وزيادة العلم. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني بخيل، عنده شيء من البخل، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف، يعني لا بأس أن تطعمي نفسك وولدك بالمعروف، لا تتوسعي، هذا هو المعنى. فإذا كان الزوج بخيلا فالمرأة تأخذ من ماله بالمعروف، يعني الحاجة التي لا بد منها، ما تتوسع ساعة تتلف ماله بدعوى أن المال مالها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتصدق من ماله إلا بإذنه. قال رحمه الله في الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن آتيها في المخاطبة، ويأخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدة، وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه، لأن هند قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبة، وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان. يذكرون في شأنها أن زوجها الأول الذي كان قبل أبي سفيان اتهمها في عرضها، وكانت عادتهم التحاكم إلى الكهان، فدخل عليها أبوها وقال لها: يا ابنتي، إن كنت ألممت بشيء، هم في زمن جاهلية أصلا، إن كنت ألممت بشيء تلم النساء. قالت: لا والله. فأخذوها مع بعض نسائها مع بعض رجالها إلى كاهن في اليمن، فلما قربت من بلد الكاهن تغير وجهها، فقال لها أبوها: يا ابنتي، لو كان هناك شيء لماذا ما تكلمت في مكة؟ قالت له: لا والله يا أبتي، ولكن هذا رجل يصيب ويخطئ، فأخشى أن يخطئ فأعير به الدهر. فلما وصلوا إليه أخبر ببراءتها، وأخبر أنه سيكون منها ملك، فأراد زوجها الذي اتهمها أن يردها، قالت له: والله لا يكون منك أبدا. ثم تزوجت أبا سفيان فكان منها معاوية رضي الله عنهم جميعا. الله أعلم بصحة القصة، لكنها مذكورة. قال: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل أمه. هذا زيد بن عمرو بن نفيل أمه وحده، يوم القيامة يبعث أمه، كان موحدا غير مشرك ولا مندد في زمن قد كثر فيه المشركون والمنددون والمخالفون. ذهب يبحث عن الدين في الشام، قالوا: ما عاد عندنا ذاك الدين الذي تبحث عنه. ذهب عند اليهود، قالوا: ما هو عندنا هذا الدين الذي تبحث عنه، لكن سيكون عندكم نبي. فرجع يعبد الله على عقيدة وعلى طريقة إبراهيم ما بلغه منه، لا يأكل الميتة ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يستقسم بالأزلام، ولا يسجد للأصنام. فالتوفيق من الله، هنيئا له، وفقه الله واختاره واصطفاه واجتباه. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان. وصلاح الوالد يا أخوة يقع به صلاح الولد غالبا بإذن الله. انظروا، لما كان زيد بن عمرو بن نفيل صاحب صلاح، صار ولده سعيد بن زيد من المبشرين بالجنة، وابنته عاتكة كانت على خير، فوفقوا للخير بسبب توفيق أبيهم للخير. قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، أي زيد بن عمرو بن نفيل. ثم قال زيد: إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكم. هذه لا مطعل في النبي صلى الله عليه وسلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح لغير الله، غاية ما فيه أن هذه الذبيحة ذبحت على تلك الأنصاب، ذبحت على الإباحة وأكل منها على الإباحة. ليس معنى ذلك أنه ذبح على النصب بمعنى أنه كان يتقرب إلى الأصنام وإلى الأوثان كما يتقرب كفار قريش، هذا لإزالة هذا الإشكال. قال: ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. سبحان الله، يعني في الجاهلية لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيدا بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى: حدثنا سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، ويتبعه. فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. انظر، اليهودي يخبرها أنهم في غضب الله، لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأن أستطيعه. وفارت عقل. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفيا على ملة إبراهيم. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفيا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال الذي كتب إليه هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يشتريها حتى لا يعني يأخذها حتى لا يدفنوها حية. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. هذا كرامة عظيمة لهذا الرجل أكرمه الله، وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل، وقد تقدم نسبه في ترجمته، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وكان من طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث. فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حديث بني عدي ابن كعب قال قال لي زيد بن عمرو إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كان يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة، وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، وإن طالت بك حياة فأقرئه مني السلام. قال عامر فلما أسلمت وعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فرد عليه السلام وترحم عليه قال ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وروى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد قال خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين حتى أتى الشام فتنصر ورقة وامتنع زيد، فأتى الموصل فلقي راهبا فعرض عليه النصرانية فامتنع. وذكر الحديث نحو حديث ابن عمر الآتي في ترجمته، وفيه قال سعيد بن زيد فسألت أنا وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة قال بلغنا أن زيدا كان في الشام فبلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل يريده فقتل بمضيعة من أرض البلقاء. قال ابن إسحاق لما توسط بلاد لخم قتلوه، وقيل إنه مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة.